وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نمنهج ونلخص ما ذكرناه في المحاضرة السابقة. كان في المحاضرة السابقة كلامنا وقع كلام بين الفقهاء في أن بدن الحيوان هل يتنجس بإصابة عين النجاسة له أو أنه لا، فقط نجاسة موجودة، أما البدن بدن الحيوان جسم الحيوان لا يتنجس. قلنا الثمرة في ذلك ما هي؟ صاحب الجواهر والهمداني قلنا ذكروا هذه الثمرة. بناء على تنجس البدن، إذا شككنا في زوال عين النجاسة عن البدن فسوف نشك في زوال النجاسة عن البدن بسبب زوال عين النجاسة. فبناء على أنه يتنجس فنقول حتما قبل ساعة كان متنجسا والآن نشك في بقائه على التنجس، فنستصحب حينئذ بقاء النجاسة التنجس. فإذا أكو إصابة، يدي أصابت جسم الحيوان، الإصابة بالوجدان، التنجس تنجس الجسم بالاستصحاب تثبت النجاسة. نجاسة من؟ نجاسة اليد التي أصابت بدن الحيوان. أما بناء على عدم تنجس بدن الحيوان وإنما بدن الحيوان عليه نجاسة لكن هو لا يتنجس، فالاستصحاب يصير علما لبقاء النجاسة، واستصحاب بقاء النجاسة ما يثبت إن إصابة اليد علما لنفس النجاسة إلا بالأصل المثبت. هذا ما ذكره العلمان. أشكل على هذه الثمرة كما ذكرنا من قبل السيد الحكيم بهذا الإشكال، بأن النجاسة عين النجاسة إما أن نفترض غير موجودة على بدن الحيوان أو نفترض أنها موجودة، واحد من اثنين، في علم الله في علم جبرائيل. فإن لم تكن موجودة فالبدن ليس بنجس، وإن كانت موجودة فاليد سوف تصيب النجاسة أولا قبل أن تصيب البدن، فاليد سوف تتنجس بعين النجاسة وليس بإصابة البدن. فإذا سوف هذا لا، هذه ثمرة تكون ثمرة باطلة. إحنا نريد ثمرة علما لتنجس بدن الحيوان وعدم تنجسه، وهنا الثمرة لم تصد لذلك لأن يدنا أصابت عين النجاسة قبل أن تصيب البدن. هذا الإشكال الذي أشكل على هذه الثمرة. السيد الخوئي كما نقلنا حاول أن يجيب على هذا الإشكال وقال ما حاصله إن تنجس شيء من شيء بشيء بسبب شيء ليس من باب سبب ومسبب علة ومعلول، لا 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 لا، هذه يدي حينما أضعها على النجاسة أجلكم الله ليس إصابة النجاسة علة وسبب بحيث نطبق قانون ما أدري شنو العلية الذي هو قانون فلسفي، لا، وإنما اعتبار شرعي. الشارع يعتبر حصول النجاسة لليد عند ملامستها لعين النجاسة، فالقضية قضية اعتبار لا قضية علة ومعلول لا قضية سبب ومسبب. ثم قال وبناء على هذا لا مانع أن يعتبر الشارع في مسألة في الثمرة التي ذكرت أن هكذا نقول. الشارع يعتبر الاستصحاب، استصحاب بقاء نجاسة بدن الحيوان، هذا يعتبره، ويحكم بتنجس بتنجس من اليد، يعتبر ذلك رغم أنه قد فرض أن تنجس اليد هو حصل بمن حصل، إذا ننظر لسبب حصل بسبب عين النجاسة، لكن لا مانع من أن يعتبر تنجس اليد عند اعتبار الاستصحاب، فاعتبار الاستصحاب يلازم اعتبار تنجس اليد، وإن فرض سبق عين النجاسة في البين هذا لا يمنع. ثم ذكر هذا المثال، ثم ذكر قدس سره هذا المثال، قال لو فرض كان عندنا إناءان، هذا دير بالك شلون تلزم المثال أو تلزم بيدك ليشرد المثال، بعض مرات ترى همات يصير إيه دقيق ويشرد. قال كما لو فرض عندنا إناء رقم واحد، إناء رقم اثنين، إناء رقم واحد طاهر، إناء رقم اثنين نجس. هاي الفرضية الأولى. الفرضية الثانية، تغيرت حالة أحدهما، واحد إما الإناء الأول إما الإناء الثاني، تغيرت حالة أحدهما. ثالثا، عند علمنا بتغير الحالة يجري استصحاب بقاء طهارة الأول واستصحاب بقاء نجاسة الثاني. ثم قال لو فرض أن الأول لاقى الثاني فسوف نحكم بتنجس الأول عند ملاقاته للثاني. طبيعي ليش نحكم بالتنجس؟ لأن استصحبنا طهارة الأول واستصحبنا نجاسة الثاني، إذا الأول لاقى الثاني يلزم أن نحكم بتنجس الأول، إلى أن لاقى الثاني الذي هو مستصحب النجاسة محكوم بالنجاسة، فإذا لاقى يكون حينئذ نحكم بنجاسة هذا الأول الذي أصاب الثاني. والحال هو بيت القصيد مالته هنا، والحال نقول جزما حتما حين الإصابة، إصابة الأول للثاني، لم يحدث تنجس، لم يتنجس الأول من الثاني. لماذا لم يتنجس الأول من الثاني؟ لأن إما الأول نفترض على أنه هو نجس قبل أن يلاقي الثاني، هو نجس، ومتى يكون نجس؟ إذا افترضنا حالته السابقة الذي هي كانت حالة شنو؟ طهارة، تبدلت علما، قلنا واحد تغير تبدلت إلى نجاسة، إذا هو الذي تغيرت حالته فحينئذ سوف يكون الآن نجس، سوف يكون الآن نجس، وبالتالي النجاسة حينئذ ثبتت له بأنه من باب هو نجس لا من باب الملاقات. هذا إذا كان في علم الله أو جبرائيل هو النجس، فبالملاقات لم يتنجس هو، وإذا كان لا الثاني هو الثاني نفترض على أنه هو النجس، ففي مثل هذه الحالة إذا افترضنا أن الثاني هو النجس فمعنى ذلك أن حالته السابقة كانت فلازمه أن نفترض أن حالته السابقة هي النجاسة. ولا بعد ما أكو هنا تبدل بعد، فحالته السابقة هي النجاسة، وحينئذ النجاسة تكون حينئذ باقية على حالها، وبالتالي العفو يكون هو ماذا؟ نجس أولا، لازم نجس أولا ثم تغير إلى الطهارة، فيصير المورد من تلاقي الطاهرين. فإذا حتما حتما بالملاقات لم يتنجس الأول من الثاني. هذه النتيجة التي أرادها السيد الخوي إن شاء الله. هذا المثال هم اتضح، حتى يكون كم مرة تروح وتجي عليه إلى أن يلزم باليد. يبقى فرد شيء خل أقوله بهذا المثال، ماذا أراد أن يستفيد السيد الخوي؟ شراد بهذا المثال الدقيق الذي جابه. طبيعي إحنا نعطيهم على المثال ترى درجة على نفس المثال، مثال هواية مرتب، وطبيعها مشوينا صعب. المثال هو جاب شنو؟ قال حكمنا عند ملاقات الأول للثاني، حكمنا بأنه قد تنجس الأول، والحال على أنه هو لم يتنجس، فيثبت بذلك أن مسألة النجاسة والحكم بالنجاسة ليس من باب سببية ومسببية، وإنما من باب اعتبار. ولا مانع أن يعتبر الشرع شيئا ونحن نعلم بخلافه، هذا ما بي فرد ما بي مانع من هذه الناحية. فكما في مسألة الإناءين الذي هو هذا المثال، الشارع حكم بتنجس الأول بالثاني عند الملاقات، والحال على أنه لم يتنجس الأول بالثاني، حتما لم يتنجس كما أوضحنا. وكذلك في محل الكلام، كذلك في محل كلامنا نقول حتى لو كان يوجد نجاسة على بدن الحيوان، لكن الشرع لا مانع باستصحاب بقاء النجاسة، يحكم أو بقاء تنجس البدن يحكم بأنه عند ملاقات اليد للبدن يحكم بالنجاسة من باب اعتبار. عند اعتبار هذا اعتبر نجاسة اليد عند ملاقاتها لنجاسة للبدن، رغم على أنه يوجد في البين، في البين ماذا يوجد؟ مانع من ملامسة البدن، وهو وجود عين النجاسة، هذا إذن لا مانع منه. هذا ما أوضحه قدس سره. هذا خلي يكون واجب بيتي إن شاء الله، فكر بي إلى أن تهضمه، أو فكر بي بعد ما هضمت، إذا تريد تطور نفسك بعد ما هضمته فكر في أنه هل قابل المن للدفع والمناقشة أو لا. هذا واجب بيتي إن شاء الله إلى يوم الأحد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هناك سؤال يجول، قد يجول في بعض الأذهان، لماذا غيبة الإمام هذه الفترة الطويلة؟ ما هي النكتة في ذلك؟ هل هناك جواب؟ أوليس ظهور الإمام ونعيش معه وندور حوله، أرواحنا له الفداء، أوليس أولى من غيبه؟ ليش الغيبة؟ لماذا؟ ما هي النكتة في ذلك؟ هذا سؤال قد يخطر أحيانا في الذهن. في زمن سابق أتذكر طبع فريد كتيب، في ذلك الكتيب كان يبحث حول هذه القضية، وكتب في ذلك الكتاب أنه حتى يزداد خبرة فإنه إذا عاصر الأدوار المختلفة والعصور المختلفة خبرته سوف تتكامل أكثر وأكثر. فإذا على هذا الأساس كي يحصل له تكامل خبروي، من ما أدرى عبر في ذلك الكتاب تكامل خبرة، الحسب بس خبرة عبر من هذا الذي أتذكر ذلك الزمن. في الحقيقة ينبغي أن نلتفت إلى أنه ليس كل شيء لابد وأن نعرف، لابد وأن نعرف نكتته. لا، ما نعرف نكتة غيبة مولانا صلوات الله وسلامه عليه، لكن نحن نتعبد بذلك ونقبل. فإن الإسلام من أحد قواعده ومن أحد الأشياء التي يدعو إليها فكرة الإيمان بالغيب. المؤمن ينبغي أن يعتقد بفكرة الغيب. ليس كل الأمور واضحة، ما اتضح لنا أقل وأقل وأقل بكثير مما اطلعنا عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، في بداية سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ما هي صفات المتقين؟ سبع صفات تقريبا أو أقل أو أكثر. الذين يؤمنون، الصفة الأولى. إذن صفة الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، هذه الصفة الأولى. لابد إحنا نزرق في أنفسنا هذا المعنى، الإيمان بالغيب. وفي آية أخرى نقرأ: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وفي آية ثالثة نقرأ: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به. في مسألة موسى مع الخضر، وصدق موسى قاعد يلاحظ الخضر شو أفثق بالسفينة، يمو رح نغرق هاي بالسفينة بالبحر رح نغرق. هذا معناه على أنه هناك أشياء لابد نحن أن نقبلها تعبدا ولا نعرف النكتة. حتما النكتة موجودة، بس نحن لا يلزم أن نعرف. هذه أحد الأمور التي لابد وأن نلتفت إليها. لا كل شيء لابد وأن نعرف نكتته، علته، سببه. قد قائل يقول: خو هذا معناه دكتاتورية، هذا معناه دكتاتورية، مو لازم أنت تعرف، وأنا كل ما أحكم هذا هو، طبق ولا تناقش. إيه، نقول بلي 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 بلي. من قواعد الإسلام نتمكن أن نقول طبق ولا تناقش، لا أنه ناقش ثم طبق أو طبق ثم ناقش. لا، نقاش ما أكو، طبق ولا. وهذه ليست دكتاتورية أو دكتاتورية مقبولة إن صح التعبير. مثل الطبيب بروفيسور عالي جدا، أول طبيب بالعالم، يجري فرد عملية وأنا ما أعرف أشياء، ويصير بناي على أنه تحت إيده، أقول له: دكتور ليش تسوي؟ أخو هيك يسوي؟ ها، هاي من المناسب على الدكتور؟ شو أنت ما ترضى على الدكتور واحد يعترض، تقول هذا بروفيسور؟ هذا ما يصير، أنت تعترض عليه مو شغلتك. تشلون البناء على أنه الله ما يخالف نعترض عليه، وتعال بين النكتة، أو لا بد وأن نعرف النكتة. لا، هذه ليست دكتاتورية، أو هي دكتاتورية مقبولة على أي حال. إذن من هذه الناحية فكرة غيبة مولانا صلوات الله وسلامه عليه لا يلزم أن نعرف سبب. نعم ماكو مانع واحد يذكر بعض الأمور يحتمل إيه على مستوى شنو يحتمل أما لا حتما هذه هي النكتة أو تلك ولا يلزم أن نعرف النكتة. هذه قضية. وقضية ثانية في غيبة مولانا هناك أمور يلزم أن نلتفت إليها. واحد من تلك الأمور هو الدعاء له صلوات الله وسلامه عليه دائما. أنت اجعل من أدعيتك دائما الدعاء للحج صلوات الله وسلامه عليه. اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه ومن أمامه ومن فوقه دائما. مو فرد مرة تدعو، بل كتفرد مرة المولى هم يدعو له. احنا واجبنا ندعو، لكن قد المولى يدعونا مرة، تدري إذا دعانا كيف تتحسن أحوالنا. فإذا ربنا أنفسنا على الدعاء له في فترة الغيبة. اثنين، دائما ندعو له بأن الله عز وجل يحفظه من الأسواء ومن البلايا. هذه همات قضية مهمة. وأيضا ندعو بأن يدعو لنا، هذا همات فرد شيء جيد، الدعاء بأن يدعو لنا، وندعو في أن يرضى عنا. اللهم ارزقنا دعاءه ورضاه. هذا هواي مهم. أو دائما أنت وتمشي وأنت قاعد بالسيارة ولسانك خليه شنو يلهج بالحديث مع المولى صلواته بهذا الشكل بشكل آخر. وبعد قضية أخرى، المولى مطلع علينا بشكل كامل، كل حركاتنا وسكناتنا هي واضحة ولا يغيب عليه شيء. الذي يفعل هنا شيء هو الإمام مطلع عليه، الذي في بلد ثاني في دولة ثانية يفعل، كل ما في الكون مطلع. تقول لي شلون يصير، هاي بعد مو شغلتك شلون يصير، بعد هاي مو يمك، هذه الله عز وجل مطي، هذه القدرة، هذه من عقائدنا هذه. فلا بد وأن نخجل من أنفسنا أحيانا، تصدر غيبة تصدر نميمة، يصدر يكون واحد يخجل من نفسه، المولى يطلع علي وأنا أرتكب الذنب والعياذ بالله. وبعد قضية أخيرة أبينها، للرب الناس على الخوف من الحجة صلوات الله عليه، أو نجعل قوة هادمة وقتالة لا مو هذا راح تزرع في نفوس الآخرين البغض والخوف من المولى صلوات الله وسلامه عليه، بل بالعكس تماما، هو الإمام الرؤوف الرحيم. هذا انزرق إلى الآخرين على المنابر وللعائلة ولجميع الناس. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، وأكحل نواظرنا برؤيته، وارزقنا دعاءه وخيره ورضاه بحق جدته الزهراء صلوات الله عليها، وبحق محمد وآل محمد.